السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى يقسم، ولربنا سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الشرك الأصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وعن الحلف بالأمانة. وقد كان بعض السلف إذا سمع الناس يحلفون بالأمانة يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، ولأن هذا يدل على نقص التعظيم لله سبحانه وتعالى في نفوس الناس. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ربه، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. الله أقسم بالعصر والعصر، وقيل إن العصر هنا هو العصر المعروف، وقيل إن العصر هنا هو الزمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسر. الله الذي خلق الإنسان وهو أعلم به ويعلم ما توسوس به نفسه يقول: إن جنس الإنسان لفي خسر. فالإنسان في خسر في جميع أموره، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، الذين وحدوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات. فعملوا بالصالحات، والصالحات أو العمل بالصالحات من الإيمان، لكنه أفرد هنا للتنويه به ولعظيم أثره. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة. فالإيمان عند السلف لا بد فيه من قول واعتقاد وعمل، فهذا هو الإيمان. والذين يؤخرون العمل عن الإيمان بالكلية ولا يرون العمل من الإيمان هم المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. أما أهل السنة والجماعة، أما سلف الأمة، فكلمتهم متفقة على أن العمل من الإيمان، فلا يتحقق عندهم إيمان بلا قول مع القدرة ولا اعتقاد، وكذلك لا يتحقق عندهم إيمان بلا عمل. فمن تجرد قوله إنه مؤمن عن عمل بالكلية مع القدرة وعدم العذر ليس مؤمنا باتفاق السلف، لا يخالف في ذلك أحد منهم. وقولنا مع القدرة لنخرج من آمن فمات فورا، فلو أن شخصا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم مات بعد قوله فإنه مؤمن. وقولنا ومع عدم العذر احتراز عن آخر الزمان الذي يندثر فيه العلم ولا يعلم الإنسان إلا أنه مسلم، ولا يجد علما يعلم به ما زاد على هذا، فهذا قد دلت الأدلة على أنه يكون مؤمنا. وبهذا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لمؤمن أن يعتقد أن الإيمان يوجد بلا عمل بالكلية، فإن هذا القول مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا تختلف كلمتهم في هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه أمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا نوى به العبد وجه الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمل سيء وليس صالحا، إنه يكون بدعة محدثة مبغضة مردودة لا خير فيها ولا صلاح فيها، وإنما فيها إثم على صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ولا يقبل منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العمل المحدث، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وبريء من صاحبه في هذا العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جاء 3 نفر من صحابته رضوان الله عليهم فسألوا عن عمله فأخبروا به، فكأنهم تقالوه وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لمؤاخذون. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه في هذا العمل وليس على طريقته، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما أحوجنا إلى أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، فنأمر بعضنا بالمعروف وننهى بعضنا عن المنكر، فإن الخيرية للأمة لا تكون إلا إذا وجد فيها التواصي بالحق. والإنسان إذا فقد صفة التواصي بالحق كان له نصيب من الخسران. وتواصوا بالصبر، ما أحوج الأمة للصبر، وما أحوجنا لأن نصبر ونتصبر، وما أحوجنا لأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. نحن في زمن الغربة وفي زمن الفتن وفي زمن تطاول فيه السفهاء على الفضلاء، في زمن كثر فيه الكلام وقل فيه العمل، في زمن أصبح الناس يطلقون ألسنتهم وقلت التقوى. الخير موجود في الأمة، لكن الزمن زمن فتنة، فما أحوجنا إلى الصبر بأنواعه، ما أحوجنا إلى أن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن المخذلين عن الطاعة كثر في هذا الزمان، يصفون الطائعين بالصفات المنفرة: متشددون، غلاة، وهابية، إلى غير ذلك من الأوصاف. فهذا زمن غربة، فنحتاج إلى أن نصبر على طاعة الله، وأن يصبر بعضنا بعضا على طاعة الله. وما أحوجنا إلى الصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وقد عظمت في هذا الزمان أسبابها، وتنوعت أنواع الفتن وكثرت المغريات الداعيات إلى أن ينحرف الإنسان عن صراط الله المستقيم فيقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى الصبر، ما أحوجنا إلى أن نصبر عن أسباب المعاصي، فنصبر عن النظر المحرم والسماع المحرم، نصبر عن النظر في المواقع المستحدثة التي تقود الواحد منا إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا إلى أن نصبر على بلاء الله لنا وابتلاء الله عز وجل لنا، ولا سيما ما يتعلق بتمسكنا بديننا، فإنا قد نبتلى بأناس يحاربوننا لتمسكنا بديننا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فما أحوجنا لأن نصبر ويصبر بعضنا بعضا على هذا الابتلاء. وما أحوج طلاب العلم إلى الصبر، ما أحوجنا إلى أن نصبر نحن طلاب العلم على طاعة الله، فإني أرى أن طلاب العلم بدأ يكثر بينهم البعد عن الطاعة وقلة التقوى، فما أحوجنا لأن نصبر نحن طلاب العلم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن نصبر على شهوة عظيمة تضرب طالب العلم في نصبر عن شهوة عظيمة تضرب طالب العلم في مقتل، ألا وهي شهوة اللسان. فإن طالب العلم قد تغلبه شهوة اللسان حتى تقوده لأن يطلق لسانه في الفضلاء حيث لا يجوز له أن يطلق لسانه فيهم، ولا عذر له بأن غيره قد تكلم فيهم، ما دام أن ربه يعلم من قلبه أنه يعلم أن هذا الكلام ليس فيهم، وأن هذا الأمر لا يقدح فيهم. ما أحوجه لأن يصبر لسان نفسه عن هذه الشهوة، فإن الدعاة إلى أن ينطلق فيها كثيرون، لكن المصبرين عن هذه الشهوة قليلون. فطالب العلم ينبغي عليه أن يصبر نفسه وأن لا يغتر بغيره، وأن يعلم أن الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسه، وأن الله عز وجل سيحاسبه عما يقول على حقيقته وعما يعمل على حقيقته، لأن الله عز وجل مطلع على حقيقة الأمر. طالب العلم بحاجة إلى أن يصبر نفسه عن أن ينال غيره بأذى، كما أنه بحاجة لأن يصبر على أذية الناس، فإن السنة جارية أن طالب العلم إذا تمسك بالحق ودعا إلى الحق لا بد أن يؤذى، قد يؤذى من القريب وقد يؤذى من البعيد، فعليه أن يصبر. وكذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة عظيمة لأن نصبر أنفسنا على الأخلاق الحسنة وأن نتمسك بها، وأن لا نخطئ بخطأ الناس ولا نقع في سوء الخلق لوقوع غيرنا فيه، فنحن بحاجة لأن نصبر وأن نصبر، كما أننا بحاجة إلى أن نمسك ألسنتنا عن فضلاء الأمة ولو أخطأوا، نرد الخطأ ونبين الخطأ ولا نقول بالخطأ، لكننا نعرف لفضلاء الأمة فضلهم ونعرف لهم مكانتهم، ولا نطلق ألسنتنا فيهم ولا نفرح بسقطة لهم ولا ننشر غلطة لهم، ولكننا نحبهم وندرك فضلهم وننشر فضلهم وندعو لهم وننصح لهم. ما أحوجنا أيها الإخوة لأن نتدبر هذه السورة الكريمة العظيمة التي جمعت لنا مجامع الخير، لا سيما في هذا الزمن الذي تقلبت فيه الأحوال وكثرت فيه الأهواء ووقع كثير من الناس في الأوحال. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل وأن نقدم معاملة الله على معاملة الناس، وأن لا نتقدم بشيء إلا ونحن نعلم أن الله عز وجل يحبه ويرضاه، وأن حقيقة الحال في قلوبنا على الوجه الذي يحبه الله عز وجل، وإلا فنسلم من الأمر ونبتعد عن الأمر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يصبرنا عليها وأن يكفينا شر معاصيه وأن يجعلنا خيرا على المسلمين والأمة رحماء بهم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمع كلمة المسلمين عامة على الهدى والحق، وأن يجمع كلمة أهل السنة على ما كان عليه أهل السنة على كتاب ربهم وسنة نبيهم وفهم سلفهم وتقرير علمائهم. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بزيادة عدد أهل السنة، وأن يقر أعيننا بزيادة العلماء من أهل السنة في كل أرض وفي كل بقعة، والله أعلم. أما وقفتنا الفقهية ودرسنا الفقهي فلا زال مع شرح عمدة الفقه، هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في نفعه الذي سطر فيه ابن قدامة رحمه الله أصول المسائل والمسائل الكبار في كل باب. وكنا نتكلم في باب الحوالة والضمان، وفرغنا من شروط الحوالة ووقفنا عندها، فلعل الشيخ ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله:
ومن أحيل
بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
نعم، اتفق الفقهاء أيها الفضلاء على أنه إذا توفرت شروط الحوالة بحسب ما يراه كل فقيه، وقد ذكرت لكم في درس البارحة أن شروط الحوالة فيها خلافات كثيرة بحسب ما يراه الفقهاء، لكن الفقهاء في الجملة متفقون على أنه إذا توفرت شروط الحوالة وصحت تبرأ ذمة المحيل، لأن هذه هي فائدة الحوالة، لا فائدة من الحوالة إلا أن تبرأ ذمة المحيل وتنتقل إلى ذمة ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه. لكن تلحظون هنا يا إخوة أن المصنف رحمه الله قال فرضي، أي رضي المحال، مع أن المصنف لا يشترط رضا المحال، لأنه يرى أن الحوالة يجب قبولها على المحال كما سيأتي إن شاء الله. فلماذا قال هنا ورضي مع أنه لا يشترط رضا المحال؟ الجواب يا إخوة أنه قال ورضي هنا لأنه إذا رضي مع العلم برئت ذمة المحيل على كل حال. إذا رضي مع العلم برئت ذمة المحيل على كل حال، حتى لو أحيل على مماطل مثلا، يعني لو أحاله على مماطل فقال أحيلك بدينك الذي علي وهو 1000 ريال إلى زيد من الناس، وهو يعلم أن زيدا مماطل يؤخر سداد الديون، فرضي فإن ذمة المحيل تبرأ. أما إذا أحاله على مماطل ولم يرضى فإن ذمة المحيل لا تبرأ. لو أحاله مثلا على من لا يقدر أن يطالبه كما قلنا في الدرس أمس، كأن أحاله إلى وزير، فإن علم ورضي برئت ذمة المحيل. أما إذا لم يرضى فإن ذمة المحيل لا تبرأ. إذن فائدة قيد الرضا هنا يا إخوة أنه مع الرضا تبرأ ذمة المحيل على كل حال، أما مع عدم الرضا فلا تبرأ إلا إذا اجتمعت الشروط 5 التي ذكرناها، إلا إذا اجتمعت الشروط 5 التي ذكرناها. هذا وجه. والوجه الثاني أنه إذا رضي تبرأ ذمة المحيل بمجرد الحوالة، إذا رضي تبرأ ذمة المحيل بمجرد الحوالة. قال له أحلتك بديني وهو 1000 ريال على فلان، فقال رضيت، الآن برئت ذمة المحيل. أما إذا لم يرضى ففيه خلاف، هل يحتاج إبراء ذمة المحيل أن يجبره القاضي أو لا يحتاج؟ فقال بعضهم لا تبرأ ذمة المحيل إلا إذا أجبره القاضي. قال له أحلتك بدينك 1000 ريال على زيد من الناس، قال لا ما أقبل. هنا قال بعض الفقهاء لا تبرأ ذمته إلا إذا رفعه إلى القاضي وقال القاضي يجب عليك أن تقبل، هنا تبرأ ذمته. وقال بعضهم بل تبرأ بمجرد الإحالة. إذن فائدة الحوالة براءة ذمة المحيل، والمصنف هنا قال ورضي مع أنه لا يشترط رضاه للفائدة التي ذكرناها. نعم.
قال يرحمه الله ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحال بأن يحتل إذا أحيل على مليء، فقال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند أحمد وابن أبي شيبة ومن أحيل على مليء فليحتل، وفي رواية عند ابن ماجة والترمذي وإذا أحلت على مليء فاتبعه. فهذا أمر، فليتبع أمر، فليحتل أمر، فاتبعه أمر. فعلى ما يدل هذا الأمر؟ نحن نعلم جميعا يا إخوة أن الأصل في الأمر المطلق أنه يدل على الوجوب، ولهذا قال الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي والظاهرية إن أحيل على مليء وجب عليه أن يحتل، فيجب عليه أن يقبل الحوالة ولا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن الشرع أوجب عليه القبول. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه أن يقبل الحوالة، بل الواجب، بل قبول الحوالة مندوب إليه، فيندب إلى أن يقبل الحوالة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر أمر إرشاد وإرفاق، ليس أمر إلزام، وإنما هو أمر إرشاد. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المحال إلى أن يقبل الحوالة. وأيضا قالوا إن الحق قد لزم الأصيل، ويجب على الأصيل أن يفي به، فلا يلزم المحال أن ينتقل إلى غيره، بل الأمر برضاه. أيضا أشار بعضهم قال إنه قد يرتضي المحال وقد لا يرتضي المحال، يعني مثلا يا إخوة حتى نفهم ماذا يقولون، جئتني أنت وقلت أقرضني 1000 ريال إلى 2 شهر، وقلت نعم أخي هذه 1000 ريال إلى 2 شهر، هذه 1000 ريال إلى 2 شهر لأني أعرفك وأرتضيك، ثم جئتني أنت قلت 1000 ريال التي علي أحيلك فيها إلى زيد من الناس. طيب ربما أنا لا أريد أن أعامل زيدا، هو زيد طيب وخير وليس فيه عيب، لكن أنا لا أريد أن أتعامل معه، لا أحب أن أتعامل معه. قالوا فكونه يجب عليه، معنى ذلك أنه ينتقل إلى ما يضره، وهو معاملة من لا يحب، والشرع لا يدخل في الضرر. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا تحققت شروط الحوالة 5 التي ذكرناها أمس أنه يجب عليه أن يقبل الحوالة ولا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه. قد ذكرنا البارحة يا إخوة أن شروط الحوالة تنفي الضرر عن المحال، فلا يبقى عليه ضرر. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحوالة. أما إذا لم تتوفر، كأن أحيل على مماطل، أحيل على ملي موسر لكنه مماطل، فإنه لا يجب عليه أن يقبل الحوالة. أو أحيل على أبيه، فإنه لا يجب عليه أن يقبل الحوالة، لأن شروط الحوالة غير متوفرة. إذا نحن نقول نعم، إذا وجد الضرر لا يجب عليه أن يقبل الحوالة، وإذا توفرت الشروط انتفى الضرر، فيجب عليه أن يقبل الحوالة. أما إذا تخلف شرط من الشروط فإنه لا يجب عليه أن يقبل الحوالة. نعم.
قال يرحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، فصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
نعم، انتهينا من الحوالة ودخلنا في الضمان، والضمان كما قدمنا سابقا ضم ذمة إلى ذمة، وهو عقد توثيق يوثق الدين. لأن مثلا قد تأتيني وتقول: يا شيخ، أنا مطالب هذه الأيام بإيجار البيت وأنا ليس عندي، لكن إن شاء الله بعد 5 أشهر سأعطيك الدين، وأنا عندي الآن وأحتاج بعد 5 أشهر، لكن عندي الآن فأريد أن أقرضك، لكني أخاف أنك لا تسدد بعد 5 أشهر وأنا محتاج، فأقول لك: ائتني بكفيل، بضمين يضمن أنك تسدد. فهذا توثيق للدين، ولذلك هو من عقود التوثيق، وهو جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به كفيل، أنا به ضمين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم، والزعيم هو الكفيل، غارم، فرتب عليه حكما. أيضا يدل لجواز الضمان ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ألزم غريما له 10 دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، لا أفارقك ولا أتركك حتى تقضيني، تعطيني حقي أو تأتيني بحميل، يعني بضمين. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال للمدين: كم تستنظره، كم تطلب للتأخير؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له، أنا كفيله. من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن، وفي رواية: من حجارة. فقال: لا خير فيها، وقضاها عنه، وقضاها عنه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني: صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل، وهذا يدل على جواز الضمان، بل يدل على أنه من المكارم. فالكفالة والضمان من المكارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وجد المحتاج الذي يعلم منه الخير فإن من المكارم أن يضمن ويكفل. الناس الآن يوصي بعضهم بعضا بعدم الكفالة، لا تكفل أحدا، لا تضمن أحدا، والحقيقة أنه لا إفراط ولا تفريط. فمن عرف بسوء الخلق أو بكثرة الدين أو بعدم الوفاء فهذا لا يكفل زجرا له، أما من كان محتاجا وعرف بالخير فإنه يكفل. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة المدين، وأنه نوعان. النوع الأول ضمان غرم وأداء، بحيث يضمن الكفيل المال، فالضمان وقع على المال. قال: أنا أضمن لك الألف، أقرضه وأنا أضمن لك الألف، فالضمان وقع على المال، هذا يسمى بضمان الغرم والأداء. والضمان إذا صح لزم الضامن فيصبح عقدا لازما. وقال الجمهور: لصاحب الدين أن يطالبه، لصاحب الدين أن يطالبه مع الأصيل، يعني يختار إن شاء طالب هذا أو طالب هذا. العلماء متفقون على أن صاحب الدين له أن يطالبه، لكن متى يطالبه؟ هل يطالبه مع الأصيل يختار، أو يطالبه بعد تعذر وفاء الأصيل؟ انتبهوا يا إخوة، العلماء متفقون على أن الضمين بالمال بالدين لصاحب الدين أن يطالبه، لكن اختلفوا متى يطالبه. فالجمهور يقولون: هو مخير إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الضمين، فهما ذمتان له أن يطالب صاحب أحدهم إحداهما. لماذا؟ قالوا: لأن الكفيل غارم كالمدين، والغارم معناه أنه متحمل وتحق مطالبته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: الزعيم غارم، فالزعيم الكفيل. فكل من تكفل دينا عن غيره لزمه الغرم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن صاحب الدين ليس مخيرا في المطالبة بين الأصيل والكفيل، بل يجب أن يبدأ بمطالبة الأصيل الذي عليه الدين، فإن تعذر وفاؤه انتقل إلى مطالبة الكفيل. ففي الأول يبدأ بمطالبة الأصيل. لماذا؟ قالوا: لأن الضامن فرع والأصيل أصل. وقاعدة الشريعة أنه لا ينتقل إلى الفرع إلا إذا عدم الأصل. يقولون مثلا عندنا الوضوء والتيمم، الوضوء أصل والتيمم فرع، فلا ينتقل الإنسان إلى التيمم إلا إذا تعذر الوضوء. قالوا: فكذلك ها هنا عندنا المدين أصل والكفيل فرع، فلا ينتقل إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل. أيضا قالوا لأن الكفالة توثيق للدين كالرهن. ما فائدة الكفالة؟ توثيق الدين. قالوا إذن هي كالرهن، والمعلوم أن الرهن كما سيأتينا إن شاء الله لا يستوفى الدين منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من الأصيل من المدين. قالوا فكذلك ها هنا. وهذا وإن كان خلاف قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، إلا أنه الأقرب والله أعلم، هو الأقرب للصواب والرجحان، لأنه مقتضى العدل. مقتضى العدل أن يطالب الأصيل، فإن تعذر انتقل إلى الكفيل. وهذا لا ينافي حديث الزعيم غارم، لأننا نحن نقول إنه غارم، ولكن لا يطالب إلا بعد تعذر مطالبة من هو أولى منه. نقول عندنا درجتان الآن في الغرم، وهذا لا شك فيه: درجة المدين الذي أخذ الدين واستفاد، هذا السبب، هذا الأصل، ودرجة الكفيل الذي لم يأخذ شيئا. فكيف نسوي بينهما ونقول له أن يطالب هذا ويطالب هذا؟ بل نقول يطالب المدينة، فإن تعذر الوفاء أو الاستيفاء من المدين فإنه يطالب الكفيل. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
يعني إن حصل الدائن حقه من الأصيل برئ الكفيل. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وهذا ظاهر جدا، لأن الدين واحد، فإذا استوفاه الدائن ماذا بقي؟ الدين واحد. أقرضتك 1000 ريال على أن تأتي بكفيل يكفل الدين، وجاء الكفيل ثم أعطيتني 1000 ريال، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. فإذا برئ، يعني استوفى صاحب الدين من الأصيل، برئ الكفيل بلا شك. كذلك إذا أبرأ صاحب الدين الأصيل، أبرأ المدين، قال: سامحتك، أنا أقرضتك 1000 ريال وأنا سامحتك، يبرأ. وإذا برئ المدين برئ الكفيل، لأنه ليس هناك دين. إذا سقط الدين سقطت الكفالة، والأصيل أصل والكفيل فرع، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم.
قال يرحمه الله: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل.
نعم، يعني إن أبرأ الدائن صاحب الحق الكفيل من الدين فإنه لا يبرأ الأصيل. قال للكفيل: سامحتك، لا أريدك أن تكون كفيلا ولن أطالبك بشيء، هل يسقط الدين عن المدين؟ الجواب: لا، لأنه لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل، لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل. ويظهر هذا بالرهن. وقلت: بعني سيارتك 5000 أدفعها بعد 6 أشهر، قلت: أبيعك بشرط أن تأتيني برهن، فجئتني بثلاجة وقلت: اتركها عندك، هذا رهن. بعد شهر قلت لك: يا أخي تعال خذ ثلاجتك، أنا حبست الثلاجة عنك وأنت بحاجة للثلاجة، خذ الثلاجة وتأتي إن شاء الله بالدين في وقته. هل يسقط الدين؟ لا يسقط الدين. فكذلك ها هنا، إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الضمين. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
نعم، إن استوفى الدائن حقه من الضمين من الكفيل فإن الضمين يثبت حقه في ذمة الأصيل، يعني لا يسقط حقه بل يثبت في ذمة الأصيل، فينقلب من كفيل إلى دائن إلى صاحب حق، فله أن يرجع عليه ويطالبه بما دفع. هذا هو الأصل. لكن يا إخوة، يستثنى من ذلك إذا دفع الكفيل الدين بنية التبرع. إذا دفع الدين بنية التبرع كأن نواه صدقة، دفع الدين وهو عند الدفع نواه صدقة، فإنه ليس له أن يرجع. أو نواه هبة، نواه هبة لي الذي عليه الدين، ليس له أن يرجع. ولذلك يا إخوة نقول: إذا كان الكفيل عند الدفع ناويا عدم الرجوع فليس له الرجوع. إذا كان الكفيل عند الدفع ناويا عدم الرجوع فليس له الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن الكفيل عندما دفع الدين لصاحب الحق نوى أنه صدقة، ثم بعد شهر وقع بينه وبين المدين نزاع، قال: أصلا أنا أطلب منك 5,000، أنا دفعت عنك لصاحب الدين 5,000، فهل له هذا؟ الجواب: لا، ولا يجوز له، لأنه قد أسقطه والساقط لا يعود. لما نوى به الصدقة سقط حقه، فليس له أن يرجع بعد هذا. أما إذا لم ينوي التبرع فإن له أن يرجع. ولذلك نقول يا إخوة: الكفيل عند دفعه المال لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن ينوي عدم الرجوع، أن ينوي التبرع، أن ينوي الصدقة، وفي هذه الحال ليس له أن يرجع. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، يريد ماله، وهنا له أن يرجع. الحالة الثالثة أن لا يخطر في قلبه شيء، لم يخطر في قلبه أن يرجع ولا أن لا يرجع، دفع المال، وفي هذه الحال له أن يرجع، لأن الأصل أن الكفيل يدفع ليرجع، فله أن يرجع. نعم.
قال يرحمه الله: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره.
ومن تكفل.
قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الضمان، وهو كفالة الحضور. وبعض أهل العلم كابن قدامة هنا يسمون كفالة الغرم والأداء ضمانا، كفالة الغرم والأداء التي تقدمت يسمونها ضمانا، وكفالة الحضور يسمونها كفالة. فإذا قالوا الضمان معناه غرم وأداء، وإذا قالوا الكفالة معناها حضور. فإذا ضمن حضوره ولم يضمن المال فإنه يلزمه أن يحضره إلى مجلس الوفاء أو مجلس الحكم، لأن هذه فائدة الكفالة. إذا قال أنا أضمن لك أن أحضره، قال أقرضني 10,000 على أن أسددها بعد 6 أشهر، قال والله أنا ما أضمنك يمكن ما تأتي، قال شخص أنا أضمن حضوره، أنا أتكفل بحضوره أتكفل بإحضاره، فهنا يلزمه أن يحضره قولا واحدا لأهل العلم، لأن هذه هي فائدة الكفالة. نعم.
قال رحمه الله: فإن مات برئ كفيله.
نعم، أي إن تعذر على الكفيل إحضار الأصيل لموت الأصيل فإن الكفالة تسقط. لماذا؟ قالوا لفوات محلها، لأنها كفالة إحضار وهذا مات كيف يحضره؟ فات محلها فتسقط، ولا يطالب الكفيل بشيء لأنه لم يلتزم إلا بالإحضار، لم يلتزم إلا بالإحضار. يعني كأنهم يقولون لو أنه أحضره إلى المجلس، لو أنه أحضر المدين إلى المجلس وحضر وقال أنا لن أسدد، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأنه لم يلتزم بالمال وإنما التزم بالإحضار وقد أحضره. طيب إن مات سقط الإحضار، لن يستطيع أن يحضره، فلا يطالب بشيء، وهذا هو الصواب. وقال بعض الفقهاء بل يلزم بالدين، إذا مات الأصيل نلزم الكفيل كفالة حضور بالدين. لماذا؟ قالوا لأن الكفالة كالرهن، فكما أنه إذا مات الأصيل استوفينا الدين من الرهن، فكذلك إذا مات الأصيل نستوفي الدين من الكفيل. واضح يا إخوة؟ يقولون هو مثل الرهن توثيق. طيب لو رهن شخص سيارته عند آخر مقابل الدين ثم مات المدين، فإن لصاحب الحق أن يبيع السيارة ويأخذ حقه، قالوا فكذلك هنا. وهذا قياس مع الفارق، لأن الرهن يتعلق الدين به، الرهن يتعلق الدين به، أما كفالة الحضور فلا يتعلق الدين بالكفيل، وإنما الذي يتعلق بالكفيل الإحضار، وقد فات محله هنا. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه شيء. هذه هي أحكام الحوالة والضمان، وغدا إن شاء الله عز وجل نأخذ بحول الله وقوته باب الرهن، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
سأل الله إليكم قول المصنف لزمه ما عليه، ثم ذكرتم أنه يلزمه الإحضار قولا واحدا، أما لزمه ما عليه؟
نعم، يعني يلزمه إذا كان الكفالة كفالة إحضار فإنه يلزمه أن يحضره، وإذا كان الكفالة كفالة غرم فإنه يلزمه ما على المدين. يلزمه ما على المدين.
نعم. هنا يا شيخ في كفالة الإحضار يقول ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره.
نعم.
يلزمه ما عليه.
نعم هذا القول الثاني بأنه يلزمه ما عليه. يلزمه ما عليه. يلزمه ما على الكفيل. بمعنى كما قلنا اتفق الفقهاء على أن الضمان إذا تم لزم الضمين أن يدفع، لكن متى يدفع؟ هذه المسألة التي اختلف فيها الجمهور مع بعض الفقهاء، هل يدفع مع الأصيل فله أن يطالب هذا ويطالب هذا، أو يدفع إذا تعذر الوفاء من الأصيل؟ نعم. فيلزمه ما عليه يعني يلزمه الدين. يلزمه الدين.
يلزم الكفيل
الدين.
كفالة إحضار.
لا شك. لا الآن هذا في.
كفالة إحضار يا شيخ.
لا يا شيخ. اقرأ الجملة.
يقول ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
نعم وهو الإحضار. لزمه ما عليه وهو الإحضار. لأنه.
الشارح. ها؟ كلام الشارح. يدل على أنه يلزمه المال.
لا هذا على القول الثاني. هذا على القول الثاني إذا تعذر بالموت. أما إذا كان يمكن إحضار الأصيل فهو قول واحد أنه إنما يلزمه ما عليه وهو الإحضار. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه بارك الله فيكم مجموعة من الأسئلة تتعلق بما قدمتم به في صدر الكلام. يقول هذا شيخنا إنا نحبك في الله زادك الله علما، قلتم أنه لا يجوز أن يعتقد أن الإيمان يوجد بلا عمل بالكلية، وأشكل علي قول النبي عليه السلام في الحديث أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وأيضا السؤال الآخر يتعلق بما ذكرتموه.
طيب نجيب على هذا. أنا أشرت إلى هذا يا إخوة لأن الكلام ليس على سبيل التفصيل. قد يكون الإنسان دخل في الإسلام ولزمه حق لغيره ومات قبل أن يعمل أي عمل. نحن قلنا إذا مات مع عدم القدرة ولم يعمل عملا لعدم القدرة فإنه خارج من هذه المسألة ويكون مؤمنا. طيب إذا كان أسلم وكان عليه حق لمسلم بعد إسلامه ولم يعمل خيرا فإنه يدخل النار ثم يخرج منها مع أنه لم يعمل خيرا قط. لماذا؟ لأنه لم يقدر على العمل أصلا. لم يقدر على العمل أصلا. فنحن نقول إن هذه الأحاديث ينفك عنها بجوابين. الجواب الأول أن هؤلاء من أهل الأعذار الذين تعلقت بهم حقوق اقتضت دخولهم النار، إما لعدم القدرة أو لعدم العلم، كان في آخر الزمان، وهذا ظاهر في الأدلة. والانفكاك الثاني أن يقال إنه لابد من الإيمان، والإيمان لابد فيه من عمل، فيكون المعنى لم يعمل خيرا قط زائدا على حقيقة الإيمان، زائدا على حقيقة الإيمان. وكلا الجوابين تدل عليه الأدلة. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. السؤال الثاني في هذا الموضوع يقول ذكرتم حفظكم الله أن من جرد القول عن العمل فليس مؤمنا باتفاق السلف إلا من عجز أو له عذر.
نعم.
فكيف نوجه ما جاء في أحاديث الشفاعة؟
نفس الجواب. نعم.
يقول من وجد متاعه الذي باعه بعينه مع الشروط المذكورة.
نعم.
قلتم الجمهور يقولون أنه أحق به، أما بعض الفقهاء فقالوا بل يكون أسوة الغرماء.
نعم.
وتأول الأحاديث الواردة بالودائع.
نعم.
نرجو أن توضح لنا هذه المسألة، أي ما معنى الودائع.
نعم يعني كما تقدم يا إخوة، إذا أفلس الإنسان وحكم عليه بأنه مفلس، وجاء أحد الغرماء ووجد متاعه بعينه، باعه سيارة على ب5,000 على أن يدفع الثمن بعد 6 أشهر، أفلس بعد 2 شهر وحكم عليه بأنه مفلس. جاء صاحب السيارة فوجد سيارته كما هي، فهو أحق بها من الغرماء، يأخذها ولا يقتسمها مع الغرماء. عند جمهور أهل العلم للأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا، لكن بعض الفقهاء قالوا لا، هو أسوة الغرماء، يقتسم السيارة مع الغرماء. طيب عندنا الحديث الصحيح، قالوا هذا في الودائع. ما معنى في الودائع؟ يعني إذا كان قد أودع شخص عنده وديعة قبل أن يفلس، قال له خذ هذه السيارة احفظها عندك في البيت، أنا سأسافر إلى البلاد 2 وأخاف على السيارة، وعندك حوش فناء للبيت، خذ سيارتي وديعة عندك. قال طيب هاتها، ثم أفلس، فجاء المودع فهو أحق بها. قالوا نحمل الحديث على الودائع وعلى المودع وليس على الديون والغرماء، وهذا كما قلت تأويل بعيد، فإن الحديث نص في الغرماء. نعم.
يقول أيضا أحسن الله إليكم، يقول كذلك قلتم عند قوله ولم يزد زيادة متصلة، اختلف العلماء وذكرتم القول الثالث وهو أن الغرماء يخيرون.
نعم.
وقلتم أن هذا القول يتفق مع قواعد الشريعة ويمكن به امتثال الحديث، لكن رجحتم القول الأول الذي يدل عليه الحديث، فلماذا؟
لأن ظاهر الحديث أولى مما نراه، ظاهر الحديث أولى مما نراه، فنحن دائما نعمل بظاهر الحديث ونرى أنه أقوى من نظرنا، وإن كان يمكن حمل الحديث على القول بوجه من الوجوه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول لماذا يأخذ القريب من منى حكم منى ولا يأخذ القريب من عرفة حكم عرفة، ولماذا تعتبر المرأة الصحيحة ضعيفة في الترخيص بالانصراف من مزدلفة ولا تعتبر ضعيفة في الترخيص في التوكيل في رمي الجمرات؟
أما بالنسبة لعرفة، فعرفة لم يدخلها الترخيص أصلا، لم يرخص فيها لأحد في شيء، لا في ترك ولا في انصراف قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانها معلوم وزمانها معلوم ولم يدخلها ترخيص، وهي الركن الأعظم للحج، الحج عرفة، بخلاف منى، فإن شأن منى أقل من شأن عرفة، ويدخلها الترخيص حتى رخص في أن يبات خارجها، فدخلها الترخيص، ولذلك رخص العلماء في المكان وقالوا إن من لم يجد مكانا في منى يأخذ القرب من منى حكم منى، وهذا ينبغي أن ننتبه له، لا تصبح من منى ولكنها تأخذ حكم منى، يعني مزدلفة اليوم، المخيمات التي في مزدلفة تأخذ حكم منى، لأن الذين يأتون في هذه المخيمات لا يجدون مكانا في داخل منى يليق بهم، فإذا جاءوا من عرفة فإنهم يبيتون في مخيمهم لأنه من مزدلفة، فهو في حقيقته من مزدلفة، وفي أيام منى يأخذ حكم منى. أما يعني عرفة فكما قدمنا لم يدخل الترخيص، هذا من وجه، ومن وجه آخر قال العلماء وقرروا من قديم إن عرفة لا تضيق عن الواقفين، إن عرفة لا تضيق عن الواقفين، فلم يعرف في تاريخ الإسلام أن أهل الحج اجتمعوا وفاضوا عن مكان عرفة، ثم إن وقتها واسع. لو فرضنا جدلا أن الإنسان جاء في النهار وقد اكتظت عرفة، ما أن يؤذن المغرب حتى ينطلق الناس، يدخل عرفة بالليل، فلا حاجة في عرفة. أما بالنسبة للنساء، وقول الأخ لماذا كان النساء ضعفة في الانصراف من مزدلفة ولم يكن ضعفة في رمي الجمار، فلم يجز أن يوكلن لمجرد أنهن نساء؟ والجواب أن الضعف يقابل الشدة، فقد يكون الإنسان ضعيفا باعتبار غير ضعيف باعتبار. فالمرأة بالنسبة للسير ضعيفة، سير المرأة مع الرجل هي ضعيفة، ولا تساير الأقوياء. فمن هنا كانت المرأة من حيث هي امرأة ضعيفة، وقد رخص في الخروج من مزدلفة بليل من أجل هذا الأمر. أما بالنسبة لرمي الجمار فهي ليست ضعيفة على الإطلاق، لأن وقت الرمي واسع، فلها أن ترمي في أي وقت. لكن لو فرضنا أنه اشتد الزحام في منى بحيث لا يكون هناك وقت إلا وهو زحام شديد ويخشى على المرأة، فإن المرأة يجوز لها أن توكل. لكن ما دام أن بإمكانها أن ترمي في وقت من أوقات الرمي فإنه لا يجوز لها أن توكل. نعم. فهنا الضعف يا إخوة لم يكن ضعف لزوم، وإنما ضعف باعتبار، ضعف باعتبار. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل له 3 أسئلة، يسافر غدا، نقرأ أسئلته. يقول: أرجو من فضيلتكم تفصيل وبيان مسألة رفع اليدين عند الدعاء، متى يجوز رفع اليدين ومتى لا يجوز؟ فمثلا رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي يوم الجمعة غير مشروع كما قال العلماء، مع أن الأصل في الدعاء مطلقا هو رفع اليدين، فنرجو تفصيل المسألة بارك الله فيكم.
الدعاء من حيث رفع اليدين له 3 أحوال. الحالة الأولى أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، أو يوجد المقتضى ولا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهنا يكون الرفع بدعة، مثل الدعاء حال الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا في طوافه ولم ينقل أنه كان رافعا يديه وهو يطوف، فهنا الرفع بدعة. والحالة الثانية أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، وهنا الرفع سنة وعبادة، مثل رفع اليدين في الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى في يوم 11 و12، وبعد رمي الجمرة الوسطى في يوم 12 و13، ورفع اليدين حال الدعاء على الصفا والمروة، فهذا سنة وعبادة. والحالة الثالثة أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا هذا، ولا يظهر في السنة مقتضى الرفع ولم يرفع، وهنا الرفع من أسباب إجابة الدعاء، فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا أراد الإنسان أن يدعو في حال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء، ولم نعلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حالا، فإنه يرفع يديه. يعني لو أن واحدا من الإخوة الآن أراد أن يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل لحاجة فإنه يرفع يديه ويقول يا رب ارزقني، يا رب كذا، ما يريد. فهذه تفصيل أحوال الدعاء. ففي الخطبة، خطبة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم خطب جمعا كثيرة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، وأنكر الصحابة على من رفع يديه حال خطبة الجمعة، فهذا يدل على أن الرفع بدعة وليس سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الدعاء عند بعد دفن الميت،
الدعاء بعد دفن الميت لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ولكنه حث على الدعاء، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فحث على الدعاء، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ولذلك أرى والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، فمن رفع يديه باعتبار أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أصلا ولكن ورد الحث عليه، فله مجال في هذا. ومن لم يرفع يديه باعتبار أنه لم ينقل فله مجال في هذا، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: عندي بنت في الصف الثاني الابتدائي تبلغ من العمر 7 سنوات وتذهب إلى المدرسة بدون غطاء للرأس لأنها صغيرة، وأنا أنوي أن ألبسها الحجاب الذي يغطي شعرها من العام المقبل، فهل ذلك مشروع حيث أنها ما زالت صغيرة؟
أما تعويدها على الحجاب والحشمة ففضيلة من الفضائل، وينبغي أن ندرب بنياتنا على هذا، وهذا يكون مثلا في البيت، ندربها على هذا في البيت حتى تتعود على وضع شيء على شعرها في أول الأمر. وإذا خرجت مع البنات ونحو ذلك فإن لا نلبسها هذا الغطاء، لا سيما في هذا الزمان، لأن هذا قد يعود على نفسها بالضرر، فيضحك منها البنات وهي صغيرة، والنفس الصغيرة تنكسر بسرعة. فإذا أخرجناها إلى البنات، إذا أخرجناها إلى المدرسة، فإن لا نغطي شعرها حتى تصل إلى سن مقاربة، وفي بعد هذا نبدأ ندربها على تغطية شعرها، يعني إذا خرجت مع بنات الحي ونحو ذلك، وهكذا حتى إذا لزم الحجاب في حالين: الحالة الأولى أن تكون بلغت تلبس الحجاب قولا واحدا وعلى كل حال، والحالة الثانية أن يظهر عليها من الجمال ما يدعو إلى الفتنة، فإنها تحجب وإن لم تبلغ، يعني إن لم يجب عليها الحجاب، لأن الحجاب لا يجب عليها إلا بالبلوغ، ولكن تحجب حفظا لها حتى أن وجهها يغطى إذا بلغت عمرا متقدما قبل البلوغ وظهر عليها جمال وفتنة حتى أصبح يخشى عليها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
يعني بعض الناس قد يلزم البنت الصغيرة بتغطية الرأس حتى مع البنات وحتى في المدرسة، والبنت كارهة، وهذا في الحقيقة في نظري والله أعلم يغرس في نفسها كره هذا الفعل، حتى إذا استقلت تخلت. ولذلك يجب أن نراعي هذه القضية، فإن نريد أن نحببها في الحجاب، نريد أن نعودها على الحجاب، فيجب النظر إلى هذا الأمر وأن لا ينعكس فعلنا على مقصودنا، فهذه قضية من الأهمية بمكان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤالي الأخير: هل عند سجود التلاوة يقوم الإنسان ثم يكبر ويسجد أم يسجد من قعود؟
بل يسجد على حاله من مكانه، يسجد من مكانه ولا يحتاج إلى أن يقوم، وبل حتى أن الصحيح من أقوال العلم أنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه في سجود الصلاة، لكن كلما كان كسجود الصلاة كان أكمل وأفضل.
يقول أحسن الله إليكم: من طاف طواف الوداع وهو في الطريق إلى الفندق واحتاجت أمه شيئا فاشتراه لها وهو في الطريق، هل عليه شيء؟
من طاف طواف الوداع ثم وهو خارج إلى الفندق أو إلى السيارة اشترى ما يحتاجه في الطريق أو اشترى هدية لا تأخذ وقتا وهو يسير فهذا لا يضر، كذلك لو ذهب إلى الفندق وينتظر الرفقة يأتون فنزل تحت الفندق واشترى لا يضر. لا يعني يا إخوة أنه طاف أنه يمنع من كل عمل، ولكنه يمنع مما يقطع العهد بالبيت، فكونه يشتري ما يحتاج من طعام، يشتري هدايا يسيرة وهو يسير، يشتري حال انتظاره للرفقة حتى يجتمعوا، كل هذا لا يضر والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شخص حصل له حادث سيارة في غير بلده ولحقت بسيارته أضرار كثيرة ثم ذهب بها إلى بلده وأصلحها بواسطة الشركة التي أمن فيها سيارته، علما أن التأمين لا يشمل البلد التي عمل فيها الحادث إنما ذكر لهم أن الحادث كان في بلده، فما حكم ذلك؟ وإذا كان حراما فكيف يفعل؟
هذه ما فيها وإذا كان حراما، هذا حرام لا شك فيه، هذا أكل مال بالباطل، لا يجوز لمسلم أن يأكل المال بالباطل ولو كان لكافر ما لم يكن حربيا محاربا، حتى الكفار حتى الكافر لا يجوز لنا أن نأكل ماله بالباطل. فكونك تذهب إلى هذه الشركة وتقول لهم الحادث وقع هنا وكذا حتى تأخذ مبلغ التأمين، قد أكلت المال بالباطل ولا شك، وهذا لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره من هذا الفعل المحرم، ثم عليك أن ترد المال إلى شركة التأمين، إن أمكن أن ترد المال لها دفعة فرد المال لها دفعة، وإن لم يمكن أو كان سيلحقك ملاحقة قانونية وضرر عليك لو قلت لهم هذا، فاشترك معهم في التأمين وادفع الأقساط ولا تأخذ شيئا. يعني مثلا أخذت منهم 10,000 يورو لإصلاح السيارة، اشترك معهم في التأمين لأمر ما وادفع الأقساط بدون أن تأخذ شيئا، وأنت إنما تريد أن ترد 10,000، هذا قصدك، ليس قصدك بالتأمين أن تشترك في التأمين، وإنما قصدك أن ترد 10,000 فترد الأقساط حتى تبلغ 10,000 ثم تخرج من هذا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل العبرة فيما كان مكيلا وموزونا في الربويات ما كان عليه الأمر في العهد النبوي أم ما تعارف عليه الناس؟ وإذا كان الأول فكيف السبيل إلى معرفته؟
أما في الربا فنعم العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شائبة التعبد، فيرجع في ذلك إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف السبيل؟ السبيل النقل، فما نقل لنا أنه مكيل بالصاع فهو مكيل، وما نقل لنا أنه موزون فهو موزون، وما لم ينقل فالمرجع فيه إلى عرف الناس. أما في السلم فالعبرة بعرف الناس في كون الشيء موزونا أو مكيلا، لأنها معاملة مباحة فيما بينهم، والأصل في المعاملات الحل والرجوع إلى عرف الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.